راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. كشف مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن واشنطن أنشأت 12 قاعدة عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات بسوريا، محذرا من مخططات أمريكية فرنسية سعودية أخرى تهدد المنطقة. جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة ولايتي مع التلفزيون الإيراني، كما اتهم ولايتي واشنطن بتوفير غطاء جوي لداعش في معركة البوكمال، ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من مخططات أمريكية فرنسية سعودية مكملة تهدد المنطقة بعد التنظيم. وأشار إلى أن طرح قضية الصواريخ الإيرانية والوجود الإيراني في المنطقة يأتي ضمن مساعي تلك الدول لتطبيق مخططاتها المكملة، وأضاف يريدون نزع سلاح إيران كي لا تكون هناك مقاومة. وسبق وأن كشفت تركيا معلومات سرية عن 10 قواعد أمريكية في سوريا، وكانت هذه المعلومات مثبتة على خارطة قامت بنشرها وسائل الإعلام التركية. جاء ذلك بعد تصعيد التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الأخيرة للمقاتلين الأكراد في سوريا. فقد كشفت في وقتها وكالة الأناضول التركية الحكومية عن مواقع 10 قواعد أمريكية في الأراضي السورية. جاء ذلك في تقرير خاص أعدته بهذا الصدد، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تستمر منذ العام 2015 بتوسيع وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لتحالف قوات سوريا الديمقراطية، التي تشمل في هيكلها العسكري الأساسي وحدات حماية الشعب الكردي في الشمال السوري. كانت هذه القواعد قد أشارت إليها وكالة الأناضول متمثلة بقاعدتين جويتين في منطقة ترميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد، والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غرب مدينة كوباني في محافظة حلب شمال البلاد. وبالإضافة إلى القواعد المماثلة، تستخدم القوات الأمريكية أيضا كمراكز للقيادة كل من المباني السكنية ومعسكرات قوات سوريا الديمقراطية والمصانع المتنقلة. وبالإضافة إلى وجود تلك القواعد في سوريا شرق نهر الفرات، هنالك قواعد أيضا أمريكية في العراق كانت مهمتها تنحصر في محاربة تنظيم داعش، واليوم القوات العراقية استطاعت الانتصار على هذا التنظيم. فهل تلك القواعد سوف تبقى بشكل دائم، وما مصير الجنود الأمريكيين بعد انتهاء تنظيم داعش في العراق؟ وبالنسبة لسوريا، هذه القواعد كيف ستكون مهمتها في المستقبل لضمان تواجد أمريكي في سوريا، إضافة إلى التواجد الروسي؟ هل لخلق مشاكل جديدة بعد انتهاء الحرب في سوريا؟ هذه المواضيع كلها سوف نناقشها مع ضيفنا من بغداد، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. كشف مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن واشنطن أنشأت 12 قاعدة عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات بسوريا. هذا الموضوع أيضا تحدثت عنه وسائل إعلام تركية في السابق، قالت أن هنالك 10 قواعد عسكرية أمريكية. هذه القواعد برأيكم هل بصفة الاستمرار والدوام، أم هي لغرض دعم قوات سوريا الديمقراطية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الذريعة التي على أساسها أنشئت القواعد هي لدعم قوات تصنف بينها قوات حليفة للولايات المتحدة، ولكن في تقديرنا أنه الولايات المتحدة ذاهبة باتجاه تواجد دائم، وهذا التواجد الدائم يشمل خط الطاقة الرابط بين العراق وسوريا وصولا إلى حوض البحر المتوسط وبالعراق أيضا، ولربما في العراق القواعد التي سيطرت عليها هي قواعد عراقية، يعني هي لم تنشئ قواعد وإنما احتلت قواعد هي بالأساس قواعد عراقية، والآن هي تفرض سيطرتها بشكل تام على هذه القواعد. وهذه القواعد إذا قرأنا خريطتها نجد أنها تشكل مقتربات لخرائط الطاقة في العراق، لذلك في تقديرنا نعم قد تكون النوايا أنها لإسناد ودعم الحلفاء ولكنها من حيث الأثر هي ستؤسس إلى وجود دائم للولايات المتحدة في المنطقة في سوريا وفي العراق كذلك. نعم.
لو بقينا في سوريا دكتور أحمد، يعني هذا الموضوع إذا كان يثير حفيظة الإيرانيين فكيف بالنسبة لتركيا؟ يعني تركيا هل توافق على إنشاء مثل تلك القواعد أم تنظر إليها بعين الريبة، خصوصا وأنها تدعم الأكراد؟
يعني إحنا بالحقيقة يجب أن نميز بين موقف إيران وبين موقف تركيا، لأنه تركيا تعاني من أزمات مركبة، ولذلك قرارها السياسي ما ممكن الرهان عليه، قرار مضطرب. تارة هي تعاني من أزمة أمن طاقة، وكذلك هي تعاني من أزمة انهيار لما يطلق عليه بالمشروع الذي كان يمثل الحلم التركي في عادة العثمانية الجديدة والانتشار على رقعة الشرق الأوسط عموما عبر تبنيها لإخوان المسلمين. والأخطر من ذلك أنها الآن تعاني من أزمة أمن قومي بعد اقتراب الكرد من خط وشريط حدودي مهم وحيوي سواء كان في العراق أو في سوريا. هذه جعلتها بشكل أو بآخر صاحبة قرار سياسي مضطرب ومرتبك، فلذلك هي في البدء بدأت بشكل أو بآخر تتحرك في إطار. الآن اختلفت الأمور وهي مع الولايات المتحدة قد تصل إلى درجة الخصومة، لأنه ضمن دعم الكرد بالنسبة لتركيا هو استهداف للأمن القومي التركي، لا سيما ما يمكن كل كرد من أوراق ضاغطة في داخل الجبهة الداخلية في تركيا أو حلمهم في تشكيل دولة قد تجتزئ ثلث تركيا. هذه كلها تجعل تركيا مرتبكة. ولكن من حيث الموقف اتجاه الكرد فموقف تركيا ثابت أنها تخشى الكرد لأنهم يمثلون تهديدا لأمنها القومي. وجود القواعد ووجود قوة مدعومة دوليا سيما من حليف وعني به الولايات المتحدة الذي لطالما راهنت عليه واعتمدت عليه تركيا بوصفها حليف استراتيجي للولايات المتحدة والعضو في حلف الناتو، هذه بالحقيقة تجعل تركيا تنظر بعين الريب إلى الولايات المتحدة، لا سيما أن تركيا الآن تخشى من حالة انقلاب وتغيير النظام السياسي في تركيا لنظام جديد حليف للولايات المتحدة ربما يقبل بالتسويات التي تسعى إلى تمريرها الولايات المتحدة في المنطقة. نعم.
دكتور أحمد، أشرتم إلى نقطة غاية بالأهمية وهي حماية ممرات الطاقة. هذا ما يدفعنا إلى سؤال آخر، هل أن القوات الأمريكية مهمتها سوف تنحصر بحماية هذه الممرات وبغض النظر عن موافقة حكومات المنطقة؟ كيف أنتم ترون هذا الموضوع؟
نعم، بالحقيقة ستفرض الولايات المتحدة واقع حال، لأنه هذا الانتشار على خطوط الطاقة هو انتشار بالتنسيق مع إسرائيل. وبالمناسبة من أحيا خط البترول الرابط بين كركوك الموصل وصولاً إلى حوض البحر المتوسط هو نظرية الكيان الصهيوني التي قالت عام 2005 شيمون بيريز تحدث عن أنه 2005 إذا تم إحياء خط البترول الرابط بين كركوك الموصل وصولاً إلى حوض البحر المتوسط فمعنى ذلك أن البترول سيصل بسعر مخفض إلى دولة الكيان الصهيوني بنسب أقل ب$6 من سعر السوق العالمي، ولذلك هم رغبوا بشكل أو بآخر في إعادة إحياء هذا الخط الذي أنشئ عام 1932 وتوقف العمل به عام 1948 مع قيام دولة إسرائيل. فإذن هم يرغبون بإحياء هذا الخط، لذلك هم ينتشرون، والانتشار في تقديرنا سيكون انتشارا دائما، يعني والانتشار الدائم هو عبارة عن فرض واقع حال، وسيستخدمون مواردهم في داخل سوريا للابتزاز لأنه لديهم حلفاء محليين. هؤلاء الحلفاء المحليين للمرحلة القادمة سيزجون بالعملية السياسية وسيتخادمون مع المشروع الأمريكي، وبالتالي يطفون الشرعية على الوجود الأمريكي بقرار سياسي من داخل سوريا ولكنه قرار صادر عن ما يطلق عليه بالحلفاء المحليين كما يحصل الآن في العراق. هناك تركيبة سياسية تحصل تمثل امتداد إرادات إقليمية ودولية وتتخادم معها. نعم.
طيب دكتور، إذا تفهمنا أن سوريا ممر استراتيجي للطاقة، فبالنسبة للعراق يعني ماذا يمثل للقوات الأمريكية أو للولايات المتحدة بصورة عامة؟ هل منبع للطاقة أم هو الآخر ممر لهذه الطاقة؟
هو بالحقيقة الدولتين، يعني سواء تحدثنا عن العراق أو عن سوريا لابد أن نشير إلى أنه القوس الرابط بين الخليج الذي يمر بالعراق ويمر في سوريا ويصل إلى حوض البحر المتوسط هو يتجسد في دولتين سوريا والعراق، وهي معبر طاقة ومصدر طاقة في آن واحد. والأمر لا يقتصر على هذا فحسب، بل أنه أيضا العراق وسوريا عقد استراتيجية مهمة في طريق الحرير الجديد، واللي هو جزء لا يتجزع من استراتيجية ترامب في احتواء الصين، لأنه طريق الحرير الجديد هو بالحقيقة بشكل أو بآخر يتخادم مع طموحات الصين في الوصول إلى حوض البحر المتوسط ومد شبكة مواصلات بعيدة المدى، وهي جزء من طموحاتها الاقتصادية اللي أساسا كان برنامج ترامب هو احتواء الصين. فهذه المعادلة كلها حاضرة سواء كانت في سوريا أو في العراق. كيف تقرأ في المرحلة القادمة؟ هذه لها خصوصية. ما هي تشكيلة النظام السياسي القادم في العراق وفي سوريا لمرحلة ما بعد التحرير من داعش؟ لأنه داعش دخلت لتؤدي دورا وظيفيا ولترتب آثار سياسية واجتماعية وحتى أمنية وعسكرية، لأنها حدثت تغييرا كبير جدا في التركيبة الاجتماعية والتركيبة السياسية، وحتى أثرت في مؤسسات الدولة سواء كان في سوريا أو في العراق. كيف سنعالج تحديات مرحلة ما بعد التحرير من داعش في إيجاد نوع من المصدات لهكذا مشاريع، لأنها قد تشكل عبثا جديدا في الثوابت الوطنية أو في الأمن القومي سواء كان في سوريا أو في العراق؟ نعم.
سؤال أخير دكتور أحمد، يعني التلويح بالإرهاب سوف تكون عصا في يد الولايات المتحدة في حال إذا ما طلبت مثلا على أقل تقدير الحكومة العراقية إخراج القوات الأمريكية لتعيد سيناريو عام 2014، وبالتالي سوف يكون هنالك واقع حال كما تقولون عنه، وهو بقاء القوات الأمريكية إلى أجل غير مسمى في العراق وسوريا كذلك.
نعم، هو إحنا عندنا معادلة الآن يجري تنفيذها، هذه منذ عام 1991 في مؤتمر مدريد اللي كان برعاية أمريكية، وتحدث عن أدوار للدول العربية. ومن بعد مؤتمر مدريد كان هناك ما يطلق عليه خارطة الطريق، خارطة الطريق القائمة على تسوية القضية الفلسطينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والخروج بمعادلة توازنات جديدة على مستوى الشرق الأوسط تكون ضامنة بالنسبة للولايات المتحدة لأمن الطاقة وأمن الحلفاء، وعني أمن الحلفاء الكيان الصهيوني. هذه المعادلة تجري الآن، وما يجري في السعودية جزء لا تجزأ منها. القرار الذي صدر باتجاه حزب الله قبل فترة قصيرة من قبل وزراء خارجية العرب أيضا كان بهذا الاتجاه، هو تقليم أظافر الدول التي لا ترغب في إحداث التسوية الشاملة، وكان من جزئياتها يعني استلام أو تحويل السيادة على جزيرتي تيران والصنافير كان جزء من هذه المعادلة. مشروع النور اللي الآن هو السبب في اليمن، ومدينة نيوم التي يعلن عنها على البحر الأحمر التي ستنشأ في السعودية، كلها جزء لا يتجزأ من هذه الاستحقاقات. الاستحقاق الأهم والأخطر هي فرض التسوية الشاملة، أي التسوية مع الكيان الصهيوني لعموم المنطقة. من يرفض سوف يتهم بالإرهاب. لذلك الآن يجري استهدافا في العراق في سوريا للقوة، هي ساعدت بشكل أو بآخر في تغيير توازن القوة ميدانيا. الخطورة تكمن في أنه في العراق الولايات المتحدة قدرة التحرك بفضاء أوسع بكثير مما عليه الحال في سوريا، لأن سوريا موجودين الروس وموجودة منظومة تحالفات بشكل أو بآخر تشكل رادعا إلى الولايات المتحدة. في العراق إن كان هناك نوع من الرفض في المرحلة القادمة فسيصار إلى تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ. كيف ستتشكل حكومة طوارئ؟ من سيشكلها ومن ستتخادم؟ هذه كلها فرضيات بالحقيقة مطروحة، والآن هي قيد البحث والدراسة، لأنه فتح ملفات الفساد في العراق بهذا التوقيت هي ليست قضية عابرة. لأنه لماذا يفتح ملف الفساد دون أن يفتح ملف الإرهاب؟ لأنه هناك من كان يفجر عبوات ومفخخات ويوصلها إلى مراكز القرار السياسي، ومعنى ذلك أنه جهات سياسية متورطة. الآن الجهات السياسية المتورطة في الفساد المالي يفتح ملفها، والجهات السياسية التي هي متورطة في القتل وفي الإرهاب يغلق ملفها، لأنها جزء لا يتجزأ سائرة بركب التسوية. فإذا نحن المعادلة عندنا خطرة بالحقيقة في قدم الأيام. نعم.
الدكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري والاستراتيجي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. نشكركم جزيل الشكر دكتور أحمد على هذه الأفكار الجميلة.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.